إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنلتقي في مساء الاثنين 18 من شهر رجب من عام 40 و400 بعد الألف هجرية في قاعة الشيخ عبد العزيز بن باز بالمكتب التعاوني بشرق جدة، ضمن مناشط وأعمال دورة التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة الموجهة للأئمة والمؤذنين والخطباء والدعاء في محافظة جدة. في محاضرة إن شاء الله ما أطول لأنه بكرة دوام، ما راح أطول، بعنوان مقتضيات ولوازم الانتماء والمواطنة. والحقيقة قبل أن أبدأ في هذه المحاضرة أسجل الشكر والتقدير للقائمين على وزارة الشؤون الإسلامية في محافظة جدة وعلى اختيارهم لهذا الموضوع، فإنه من الموضوعات المهمة التي يحتاجها كل داعية وكل إمام وكل خطيب، فإن فقه الانتماء والمواطنة تعرض في وقت من الأوقات إلى هجمة شرسة، حتى إنه صور في أذهان الكثير من طلبة العلم، ولا أقول من عوام الناس بل من طلبة العلم، أن من يتحدث عن المواطنة وعلى الوطن كأنه إنسان جاهل، بل صاروا يرددون شعار ما الوطن إلا تراب عفن والوطنية وثنية ونحو ذلك من الألفاظ. فكونه تعقد دورة في فقه الانتماء والمواطنة هذا عمل جليل إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان الحسنات، وأن يرفع عنا وعنكم السوء، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. قضية الانتماء والمواطنة قضية أنا أفترض أن المشايخ قبلي في ما طرحوه من محاضرات كفوني مؤونة الكلام عن معنى الانتماء وعن معنى المواطنة. يكفي أن أقول أن المواطنة هي انتماء المسلم إلى وطنه المسلم بما لا يخالف الشرع، هي انتماء المسلم إلى وطنه المسلم بما لا يخالف الشرع، بما لا يخالف الشرع. بل أقول لكم إن حب الوطن، حب الوطن في الشرع غير منكور حتى لو كان البلد غير مسلم. اسمعوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة. الحزورة أو الحزورة، الحزورة منطقة في مكة مرتفعة قليلا، كانت جهتها سوق. فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا الحديث أخرجه أحمد والدارمي والترمذي وغيرهم، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكة في ذلك الوقت دار كفر، بل إن قومها أخرجوه منها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يحن لها ويحبها. لما هاجر الرسول إلى المدينة وكان معه صحابة، توجع كثير من الصحابة بسبب فراقهم لبلدهم مكة، وكانت مكة في ذلك الوقت بلد كفر، فلم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فحب الوطن بما لا يخالف الشرع حتى لو كان بلد كفر لا محظور فيه شرعا. بقي كيف نحقق الانتماء والمواطنة، كيف أحقق هذا الحب لوطني، كيف أكون مسلم مواطن يحب وطنه وحقق هذا الانتماء بما لا يخالف الشرع. هناك عدة أمور عناصر أذكرها سريعا: حب الوطن والذب عنه والحرص عليه، النصيحة لعموم المسلمين، المحافظة على مستحقات الوطن، أن يكون صورة مشرفة لوطنه إذا خرج خارج الوطن، أن يكون سماعه لجهات الإعلام من قبل ولي الأمر، الإشاذة بمنجزات ولي الأمر، الإمساك عن ذكر السلبيات أمام العامة وفي المجالس، تقديم النصيحة لولاة الأمر ونوابهم بالطريقة الشرعية، التعاون معهم في دفع من ينازع في ولاية الملك، الدعاء لولي الأمر بالإعانة والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، لزوم الجماعة ونبذ الفرقة وما يؤدي إليها. ثم أختم بالأمر الأساس وهو السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف حتى وإن ظلموا وإن جاروا، حتى وإن ظلموا وإن جاروا. والنصيحة لولي الأمر والمراد بها الصدق والإخلاص في السمع والطاعة. هذه العناصر هي التي سأتكلم عنها إن شاء الله سريعا ولن أطيل بإذن الله تعالى في بيان مقتضيات ولوازم الانتماء إلى الوطن. الأمر الأول حب الوطن والذب عنه والحرص عليه، فوطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. أقول هذه من أهم مقتضيات الانتماء والمواطنة، أن تحب وطنك، أن تحب الخير لبلدك، أن تحب الخير لأهلك لشعبك، أن تحب الخير لولاة أمرك، أن تتعامل مع هذا الوطن بحب. ترى يعني يمكن أنا ما أتكلم عن كلام ما تعلموا، أتكلم عن كلام تعلموا إن شاء الله. ترى هناك من رب الناس على كره الوطن، كما ذكرت قبل قليل كان من شعاراتهم الوطنية وثنية. هناك من رب الناس بدعوة أن الانتماء إلى الوطن يخالف الولاء لله ولرسوله. فنحن نريد أن نغير هذه الصورة ونقول لا محظور شرعي في حب الوطن. وتقدم قبل قليل ذكر جملة من الأدلة على أن الرسول أقر حب الوطن. الصحابة لما توجعوا في مفارقتهم مكة أقرهم الرسول، رغم أن مكة في ذلك الوقت دار كفر. الرسول لما جاء خرج من مكة توجع في تركه لبلده لمكة رغم أنها دار كفر. معنى ذلك أن المسلم لا غضاضة عليه في حب وطنه، وهذا أول أمر هو من لوازم ومقتضيات المواطنة، حب الوطن. الأمر الثاني النصيحة لعموم المسلمين، لابد من حب وطنك أن تقدم النصيحة لعموم المسلمين. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لعموم المسلمين هي من مقتضيات الدين النصيحة. ومظاهر هذه النصيحة لعموم المسلمين تكون بعدة صور. الأمر الأول نشر الوعي اللازم بين الرعية، بين الناس، في بيان حقوق الوطن وحقوق ولاة الأمر. أيضا النهضة بمجتمعنا إلى أحلى وأبهى صورة ينبغي أن نكون عليها بين الأمم، لأننا نحن نمثل الإسلام. ترى ما في دولة اليوم بشهادة أهل العلم، ما في دولة اليوم تقيم الإسلام وتقيم أمور الإسلام وشريعة الإسلام مثل هذه الدولة، أعزها الله وبارك الله فيها وحفظها وصانها. فأنت حينما تحرص على النصيحة لعموم المسلمين في أن يبرزوا صورة الوطن في أحلى صورة بين الدول وبين الأمم، أنت هنا تحقق أمر هو من لوازم المواطنة ومن مقتضيات المواطنة. منها أيضا تحقيق ما يريده الإسلام في أن يكون المجتمع مجتمع متواد متحاب. ولذلك من أهم النقاط التي جاءت في نظام الحكم السعودي أنه ينبغي على أفراد المجتمع في السعودية المحافظة على روابط المحبة. شوفوا المادة التاسعة تقول: الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد. المادة العاشرة: تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. المادة الحادية عشرة: يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم. هذا أمر هو من مقتضيات الإسلام قبل أن يكون من النظام السعودي، ولكن دولتنا دولة إسلامية فجاءت بهذه المعاني التي أمر بها الرسول ووضعتها في نظام الحكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن مقتضيات النصيحة لعموم المسلمين إحياء وتطبيق هذه المبادئ. أيضا من مقتضيات ولوازم المواطنة المحافظة على مستحقات الوطن. العوام عندهم كلمة يقولوا: جلد مو جلدك أمشيبه على الشوك. نقول لك: لا، هذا غلط، هذا مثل ما هو صحيح. جلد مو جلدك حافظ عليه، حب لأخيك المسلم كما تحب لنفسك. فما بالك إذا كان الحال أنه هذا حق لعموم المسلمين؟ كيف؟ أقول لك: كل أموال الدولة، كل ممتلكات الدولة، كل محترزات الدولة في أي وزارة من الوزارات هي حق لكل مسلم في هذه البلد، لأنها من بيت مال المسلمين. فإذا كانت من بيت مال المسلمين فإخلالك بالمحافظة فيها بها إخلالك وتضيع لحق جميع أمة الإسلام في هذا البلد الذين هذا البيت بيت المال هو بيت مال هذه الأمة، بيت مال هذه الأمة. وهذا الأمر نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن عدي بن عمير الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، يعني إبرة، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. استعملناه على أي عمل؟ قال: فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله أقبل عني عملك، يعني أنا كنت أعمل لكم في عمل، خلاص أبغى أرد لك، ما أبغى. قال له الرسول: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. أخرجه مسلم. حتى لو مخيط أنت مسؤول عنه وعن أدائه إلى ولي الأمر، لا يجوز لك التفريط فيه. عن معقل بن يسار المزني قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد ريحة الجنة. وهذه رواية البخاري ومسلم. وعند مسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. أقول: كل مسؤول في أي ولاية من ولايات الدولة، في أي وزارة من وزارات الدولة، يدخل تحت هذا الحديث، لأنه ممن استرعاه الله رعية، فيلزم أن يحفظها ولا يضيعها. وهذا من مكتسبات الوطن وتحقيق المواطنة ومقتضيات المواطنة ولوازم المواطنة، أن لا تضيع شيئا من ذلك، وأن تحافظ على أموال الدولة، وأن توصل كل شيء إلى ولي الأمر حتى ولو كان مخيطا، حتى ولو كان مخيطا، أنت مسؤول عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. من مقتضيات ولوازم الوطنية والمواطنة أن تكون صورة مشرفة لوطنك إذا خرجت خارج الوطن. نحن سفراء عن بلدنا السعودية، وقبل أن نكون سفراء عن بلدنا السعودية نحن سفراء عن الإسلام. لابد أن نكون صورة مشرفة عن الإسلام، الناس كلها تنظر للسعودية أنها بلد الإسلام. فأنت إذا خرجت من لوازم المواطنة ومقتضياتها أن تحافظ على هذه الصورة. ومن نظر إلى كيفية انتشار الإسلام بين كثير من الأصدقاء والبلاد، يجد أن ذلك كان سببه التعامل الإسلامي. كان التجار يخرجون من حضرموت ومن غيرها، يذهبون إلى جنوب شرق آسيا، إلى أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، إلى تلك البلاد. الناس ما هم علماء، تجار، لكن ما يغشوا، ما يفعلوا الحرام، أمينين صادقين. شاف الناس حسن تعاملهم، نحن نقول هذا بيمدح الحضارة عشان حضرمي، لا والله أنا بذكر لك الحقيقة. شافوهم زي كده، إيش هذا الدين اللي عندكم؟ عرفوا أنه الإسلام، دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام، وتمكن الإسلام من قلوبهم. حتى أنكت لكم نكتة، يقولوا جات إرسالية تبشيرية تدعو إلى المسيحية في أندونيسيا. أهل القرية وافقوا. لما نقرب الحج أرسلوا للقس اللي في الإرسالية التبشيرية، نباك تساعدني أن نروح نحج إلى مكة. قال لهم يا جماعة أنتم مسيحيين الآن، نصارى، ما أنتم مسلمين. قالوا كل شيء إلا الحج، لازم نروح نحج ولا ما خلاص. دخل الإسلام في قلوبهم. فهذه قضية مهمة، كيف انتشر الإسلام، كيف عرف الناس الإسلام. عرفوه بأن كل إنسان كان سفير عن دينه، بأخلاقه، بتعامله، بحسن تصرفه مع الناس. فأنت من مقتضيات المواطنة ولوازمها أن تكون سفيرا للإسلام وسفيرا لوطنك الذي يمثل الإسلام. من مقتضيات المواطنة السماع لجهات الإعلام من قبل ولي الأمر. وهذه نكتة علمية، يعني أنا ظهرت لي والله أعلم، طبعا أدلتها أخرى لكن أنا استنبطتها من أمر آخر. الآن إحنا مأمورين بالسمع والطاعة، صح؟ الطاعة نعرفها، إنه إذا أمرك ولي الأمر تطيع. طب ما معنى السمع؟ ولا صار تكرار. إذا قلنا إنه السمع بمعنى الطاعة صار تكرار، والتأسيس أولى من التأكيد، صح ولا لا؟ إيش معنى السمع أجل؟ فقلت الآن ظهر معناه. السمع أنك لا تعطي أذنك ولا تستمع فيما يدور الآن في وسائل الإعلام والتحليلات السياسية وغيرها، لا تعطي أذنك ولا سمعك إلا للجهات المختصة من جهة ولي الأمر، خاصة في هذا العصر الذي ثبت فيه أن الأعداء يتخذون وسائل الإعلام طريقة للتسلل لخراب المجتمعات ولنقض ما بين الشعوب وولاة أمرها. فإذا أنت كنت مواطنا حقا وتريد أن تحقق مقتضيات المواطنة ولوازمها، لا تسمع في الأحداث وفي الأمور لغير الجهة الموكول لها إصدار البيانات والتحليلات من جهة ولي الأمر. فإنك يوشك إذا أعطيت أذنك وسمعك لغير ولاة الأمر والجهة من جهتهم أن تعمل أمور وتتصرف بتصرفات تخرج فيها عن اتباع ولي الأمر. ولذلك لابد من تحقيق السمع والطاعة. طبعا هذه نكتة أنا استنبطتها من الأمر بالسمع والطاعة، وأدلتها أخرى كمن لها أدلة أخرى. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية نص صريح أن الإنسان ينبغي له أن يرجع في كل نازلة تنزل إلى جهة ولاة الأمر، لكن أنا الجديد أني استنبطتها لك من حديث الأمر بالسمع والطاعة. أيضا من مقتضيات ولوازم المواطنة الإشادة بالمنجزات التي حصلت من جهة ولاة الأمر لهذه البلاد ولخدمة عموم المسلمين. ليش ذكرت هذا الأمر؟ أقول لأن الأعداء أصبحت لهم طريقة في الطعن في ولاة الأمور بإماتة ذكر أي إنجاز يفعله ولي الأمر. شوف إحنا نشاطنا في الدولة السعودية في نشر الإسلام وحماية حقوق المسلمين وحماية أرض المسلمين والدفع عن الإسلام والمسلمين نشاط كبير، لكن كله يغطى ولا يظهر، وهي طريقة سبائية. فإن ابن سبأ أوصى أتباعه أنهم يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يذكرون المساوئ والمنكرات ويحرك الناس على هذا الأساس. وهذا مقتضى من مقتضى أن يميتوا ذكر المنجزات، يميتوا ذكر الاستحقاقات التي تستحقها الدولة، ونحن نقول شرعنا أمرنا بشكر بالشكر. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأولى من تشكره ولي أمرك في منجزاته في خدمة الإسلام وخدمة المسلمين. هل تعلم أن دولتنا هذه تطبع المصحف مصححا محققا وتنشره في جميع البلاد الإسلامية؟ هل تعلم أن دولتنا هذه يكاد يكون ما في دولة من دول العالم في شرقه وغربه وشماله وجنوبه إلا وبنت مساجد ومراكز إسلامية؟ هل تعلم أن هذه الدولة تحقق وتدفع المليارات للقضية الفلسطينية بصمت وبدون أي كلام وبدون أي جعجعة وبدون أي ضوضاء إعلامية؟ وأحد الذين كتبوا في الصحف قبل مدة أظهر مقدار ما دفعته المملكة العربية السعودية للدولة الفلسطينية، وإذا هو بالمليارات، ولا دولة قدمت مثل ما قدمت المملكة العربية السعودية، ولكن بصمت. جهود تبذل لنشر الإسلام ونشر السنة والمحافظة على حقوق المسلمين والمحافظة على بلاد المسلمين وتجنيب المسلمين ويلات والشرور، وقفت مواقف جبارة وعظيمة، لكن كل هذا يكتم. لا، إحنا نعاكسهم من أجل أن نحقق المواطنة، ومن لوازم الوطنية إبراز هذه المنجزات، إبراز هذه المنجزات. أطرف شيء نقوله: الحمد لله الصلوات الخمس قائمة، الحمد لله الحدود الشرعية قائمة، الحمد لله أن الدولة تقرب أهل العلم أهل السنة، الحمد لله أن الدولة تساعد أي إنسان يريد عمل خير في وجهه الصحيح، الحمد إلى أمور كثيرة نذكرها. لما لا نذكر هذا؟ نذكره، وهذا من لوازم ومقتضيات المواطنة. وأخرج ابن أبي عاصم بسند حسن عن أنس بن مالك قال: نهانا كبراءنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وهذا أيضا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني، هو حديث حسن من جهة الإسناد، لكن يبدو أنه صححه من جهة صحيح لغيره لمعاني وشواهد أخرى. فهذا الحديث: لا تبغضوا الأمراء وحبوهم وأظهروا حبهم والأمر قريب، أصبروا إذا لقيتوا خلف ذلك أصبروا. فهذه وصية الصحابة، ومن لوازمها إظهار المنجزات. ولذلك عثمان بن عفان لما أحاطوا به وأرادوا قتله ماذا صنع؟ ذكر منجزاته اللي فعلها مع الرسول وشهد له بها الرسول بأنه من أهل الجنة، ذكر حفره للبئر، ذكر تبرعه بالصدقة، ذكر كذا ذكر كذا. هذا نحتاجه مع كل ولي من ولاة أمرنا المسلمين، حتى نقوي في الناس الانتماء والمحبة لولاة الأمر ولي الوطن. طبعا من مقتضيات هذا الأمر السابق الإمساك عن ذكر السلبيات، الإمساك عن ذكر السلبيات. بعض الناس يرى أن من الأمر المعروف النهي عن المنكر أن يذكر السلبيات أمام الناس، فنقول له: يا أخي اتق الله، نحن لا نمنعك من إنكار المنكر، ولكن ليس بهذه الطريقة. في سلبيات في سلبيات، نحن لا نقول أن دولتنا دولة معصومة لا يقع فيها خطأ. يا أخي حتى دولة الرسول وقع فيها خطأ، دولة الرسول وقع فيها أخطاء من بعض الصحابة، هناك من لزم امرأة في الطريق وفعل فيها كل ما يفعله الرجل بالمرأة غير أنه لم يجامعها، هناك من أخذ صدقات غلول ابن اللتبية، ولما جاء إلى الرسول قال: هل قعدت في بيت أمك وأبيك لترى أن يهدى إليك أو لا يهدى إليك، هناك من سرق في المسجد، هناك من عمى في زمن الرسول، وكذا في زمن لا نقول أننا دولة معصومة لا يقع أخطاء، تقع أخطاء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى معالجة هذه الأمور كيف تكون مع ولاة الأمر. قال: من كانت له نصيحة إلى ذي سلطان فليأته وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت الذمة، يعني ذمتك برئت خلاص أديت اللي عليك. كذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: يا شيخ أين أنت عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الجهاد أفضل قال: كلمة حق عند إمام جائر؟ أقول: نعم أنا على هذا الحديث، الرسول فسر لك كيف تكون كلمة الحق عند إمام جائر، بأن تأخذه وتنصحه في خاصة نفسه، فإن قتلت قتلك فأنت إن شاء الله شهيد، وإن سلمت فالحمد لله على سلامتك. ولذلك الرسول قال: عند سلطان جائر، عنده. أما أنك تقف في محاضرة أو في خطبة أو في مجالس تشيع هذا الأمر، هذا من خلاف مقتضيات ولوازم الانتماء والمواطنة والانتماء إلى هذا الوطن وحفظ حق ولاة الأمر. ولذلك لابد أن تقدم النصيحة إلى ولاة الأمر ونوابهم بالطريقة الشرعية. ولو تأملت أكثر كلمة حق عند إمام جائر، يقول علماء البلاغة الخطاب بالإسمية يفيد الاستقرار والثبوت، والخطاب بالفعلية يفيد التجدد والحدوث بحسب زمن الفعل، يفيد الحدوث والتجدد بحسب زمن الفعل. طيب هذه القاعدة طبقها على الحديث. قال الرسول إمام جائر، هذا اسم فاعل، أي أن الإمام أصبح الجور فيه صفة راسخة مستمرة ثابتة، لأنه الإخطاب بالإسمية يفيد إيش؟ الاستقرار والثبوت. ما قال إمام يجور أو إمام يظلم، قال إمام جائر، فأفاد أن هذا الأجر المذكور في هذا الحديث أي الجهاد أفضل، قال كلمة حق عند إمام جائر، هذا الأجر تستحقه إذا كان الإمام جائرا. وأنا أقول والله ثم والله ثم والله، ليس في أئمتنا اليوم الموجودين في المملكة العربية السعودية من يستحق أن يقال عنه أنه إمام جائر. نحن لا نمنع أن يكون هناك ظلم، لا نمنع أن يكون هناك جور، يقع كل إنسان خطأ، الرسول يقول كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إذن ليس عندنا أئمة جور، أئمة يقال عنه أن الإمام هذا إمام جائر، فأنت ما تفعله مع هذا الإمام لا ينطبق عليه هذا الحديث. إذن عندنا قضيتان، القضية الأولى قوله عند، فسرها الحديث الآخر قال أن تأتيه وتأخذ بيده وتنصحه في خاصة نفسه. القضية الثانية أن الرسول ذكر هذا الأجر في حق إمام جائر، وأئمتنا قد يقع ظلم قد يقع جور، ولكن لا يقال عنهم أنهم أئمة جائرين، فلا ينطبق هذا الأجر أو هذا الحديث على قضية هؤلاء الأئمة. أيضا من مقتضيات ولوازم الانتماء إلى الوطن أن نتعاون مع ولي الأمر في دفع كل من يريد الخروج على ولي الأمر، وهذا نص عليه أئمة الإسلام أئمة أهل السنة والجماعة، وذكر ذلك ابن قدامة في كتاب المغني أنه يجب على كل مسلم في ولاية ولي الأمر أن يعاونه في دفع البغاة وفي دفع كل من يريد الخروج عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، أخرجه البخاري ومسلم. أقول قوله صلى الله عليه وسلم أوفوا ببيعة الأول يلزم منه أو هو أمر بأن نلزم بيعة الإمام الأول وأن لا نرضى ببيعة الإمام الثاني الذي جاء ينازع الإمام الأول. جاء أصرح منه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع إماما فأعطاه صفقت يده وثمرت قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. وجاء في الحديث من أتاكم أمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فهذا يقتضي أن من لوازم ومقتضيات البيعة والمواطنة والانتماء أن تتعاون مع ولي الأمر في القضاء على كل من يريد أو ينازعه في الحكم وفي الملك. أيضا من مقتضيات ولوازم الطاعة لولاة الأمر الدعاء لهم بالإعانة والتوفيق والسداد، ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله. وقال البربهاري وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول فضيل لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. ثم ساق بسنده عن فضيل أنه قال لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني إذا دعوت الدعوة لنفسي خير الدعوة لم يتعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح السلطان، فصلح بصلاح العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. انتهى كلام البربهاري، وهذا من أئمة أهل السنة والجماعة. من مقتضيات ولوازم الانتماء والمواطنة لزوم الجماعة ونبذ الفرقة وما يؤدي إليها. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متواتر: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو من ورائهم. إيش معنى تحيط من ورائهم؟ يعني أن دعوة المسلمين وجماعة المسلمين تحيط من ورائهم، أي تعصم من ورائهم من أن يقعوا في الفرقة والاختلاف إذا لزمتها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي إن دعوتهم إذا دعوا من كان ورائهم وسمع بهم وأخذ بما هم عليه سلم من الفرقة ومن الاختلاف. والمعنيان أشار إليهما ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. وأختم هذه الكلمة بالأمر الأخير من لوازم ومقتضيات الانتماء والمواطنة: السمع والطاعة لولاة الأمر حتى وإن ظلموا وإن جاروا. جاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ يعني الذين نبغضهم ويلعنون ونلعنهم وكذا. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم. ولذلك هذا الحديث يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كيف؟ أقول بعض الناس يفهم حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أن الإمام إذا ظهر عليه معصية أو أمر بمعصية أو انتشرت المعصية وسكت عنه تسقط طاعته، وأنه لا يطاع في شيء، وأنه لا تسقط بيعته. وهذا كلام خطأ يرده هذا الحديث. فبالنص يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه، يقول: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فإذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا سمع ولا طاعة في معصية الله، فإن معناه أي في الأمر الذي يأمرك به من المعصية لا تسمع له ولا تطيع، أما ما عدا هذا فلا تنزعن يدا من طاعة. وهذا معنى مهم جدا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع الإمام إذا جار وإذا ظلم. نؤدي الذي علينا بالحفاظ على السمع والطاعة، وألا ننزع يدا من طاعة، ونسأل الله الذي لنا، يعني إن هم ظلموا وجاروا فما نخرج ولا نعمل شيء ضدهم، وإنما نسأل الله عز وجل. عن وائل بن حجر قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه رسول الله، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فجذبه الأشعث بن قيس فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أخرجه مسلم. وهذا هو معنى النصيحة لله ولأئمة المسلمين. كيف النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين؟ قال العلماء معنى النصيحة الصدق والإخلاص. إيش يعني الصدق والإخلاص؟ يعني أنك تنصح لولي الأمر بأن تسمع له وتطيع وتحفظ حقه وتعطيه حقه كما أمرك الله، وإن قصر وإن ظلم وإن جار، وتصدق في ذلك، ولا يكون هذا من أجل وظيفة أو من أجل منصب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل، يعني هو كاذب. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث مهم جدا لأنه يبين حال بعض الناس، هو يسمع ويطيع وماشي طالما أنه محطوط في وظيفة، طالما أنه أموره ماشية، طالما أن فمن يوم ما يشوف أي خلل حصل في الشيء اللي يجيله ما يرضى ويبدأ يسلك مسلك آخر، يلا توزيع الثروة، يلا كذا. أنا سمعت كلمة من الشيخ ربيع حفظه الله، قال مرة: كل من ينادي بتوزيع الثروة والأمور هذه سلفهم مين؟ ذو الخويصرة التميمي اللي قال: اعدل يا محمد من أجل توزيع الثروة. أختم بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وهذه والله يا إخوة دورة إن شاء الله مباركة، إذا صدقنا وأخلصنا في السماع وفي الامتثال وتابعنا، ترى ما عندنا إلا قال الله وقال رسوله. والله العظيم لم نجيء هنا لا رغبة في تقرب إلى سلطان ولا رغبة في أمر من أمور الدنيا، إنما جئنا هنا لبيان هذه السنة التي هجرها بعض الناس باسم الدين وباسم الدعوة، يظن أن عدم الانتماء للوطنية هو الصح وأنه ذكر الوطنية خطأ، يظن أن المطالبة بأي حق للوطن ولولاة الأمر هذا مداهنة ومجاملة ومسح جوخ، فهذا كله كلام باطل. وهذه أمامكم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تتلى: وفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن وبالسنة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.